Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars as-sadis wa sab'un fi bab al-'Eidayn min kitab Ta'sis al-Ahkam ala masan khair al-anam. شرح حادث عمدة الأحكام تلف فضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله. قال الشيخ النجمي رحمه الله: باب العيدين. العيدين تثنية عيد، والعيد هو ما عاد وتكرر، فإما أن يعود عليك وإما أن تعود عليه. والأعياد الزمانية تعود على الناس كعيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة. أما الأعياد المكانية فالناس يعودون عليها، وهي في الإسلام الأماكن المقدسة كالمسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار أي جس الجمرات وأشبه ذلك. هذه تعد أعيادا مكانية يعود عليها الناس، وهي في نفس الوقت أعيادا وهي في نفس الوقت أعياد زمانية تعود وتتكرر، يعني أن تلك العبادات لا تصح إلا في تلك الأماكن وفي الأزمنة المحددة لها، إلا العمرة والطواف بالبيت فهي مكانية فقط تصح في جميع الأزمنة بدون استثناء، أي العمرة. وأما الحج فله أوقات زمانية محددة، وهي أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحديث رقم 141 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. الشر موضوع الحديث تقديم الصلاة في العيدين قبل الخطبة، أي خطبة العيد. السنة هو تقديم الصلاة صلاة العيد ثم بعد ذلك يخطب الإمام. مفردات معاني الكلمات: كان فعل ماضي ناقص يدل على الاستمرار، وجملة يصلون خبر كان، أما اسمه فهو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين، وكل نافلة تشرع فيها الجماعة كالخسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء يصليها قبل الخطبة. وقد كانت الجمعة في أول الإسلام كذلك. قلت: كانت الجمعة تسمى قبل الإسلام بيوم العروبة وهي الرحمة، ونقل عن ابن حجر الاتفاق على ذلك، وقيل سمي قبل الإسلام بيوم الجمعة، وأول من سماه بذلك كعب بن لؤي، حيث كانت قريش تجتمع فيه ويخطب فيهم أحدهم. وقيل لم يسمى بيوم الجمعة إلا بعد الإسلام. فقه الحديث: هو لسبب مشروعية العيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهلها يومان يظهرون فيهما الزينة، فأبدلهم الله بتلك اليومين بيومين خير منهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. شرع الله لعباده أن يظهروا فيهما الزينة وأن يذكروه ويكبروه على ما أتم عليهم من النعم. ففي الفطر صلاة العيد تشرع شكرا لله على ما أتمه على عباده وعانهم عليه من إتمام شهر رمضان بالصيام وقيامه. وأما عيد الأضحى أو الأضحى كما يقول الشيخ النجمي رحمه الله، فقد شرع شكرا لله على ما أتمه على عباده من نعمة الحج والعبادة في عشر ذي الحجة. ولهذا فقد قلت في صيغة الحق، أي في منظومة صيغة الحق في صماخ الباطل، يقول الشيخ النجمي رحمه الله: أعيادنا ثلاثة فاثنان في سنة فطر ووضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعيا، خصيصة في ديننا تهيأ، فضيلة خص بها نبينا، كم أمة عنها أضلت أو أضلت قبلنا، ولم تكن أعياد لهو وطرب، أي أعياد المسلمين، وصرف أوقات بغير مكتسب. ثانيا حكمها، أما حكم صلاة العيدين فقد اختلف فيه الفقهاء، ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة أي صلاة العيد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين، وممن ذهب إلى وجوبها أي كونها فرض عين أبو حنيفة والأوزاعي والليث ابن سعد، ورواية عن مالك وعن بعض الشافعية أنها فرض كفاية، أي يرى حكمها فرض، أي العيدين فرض كفاية إذا قام بها البر سقط الإثم عن الباقين، وهو مذهب أحمد. يقول شيخنا النجيب رحمه الله: ولعل القول بأنها فرض عين أي صلاة العيد فرض عين أو واجب عيني هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إلى المصلى، وذلك يدل على أهمية هذه الشعيرة وعناية الإسلام بها، ولو لم تكن فرض عين لما أمر بإخراجهن إلى المصلى. ثالثا يؤخذ منه أن صلاة العيد مشروعية، أن صلاة العيد مشروعة قبل الخطبة أي خطبة العيد، ودليل على ذلك استفاضة النقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، والدليل على ذلك استفاضة النقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها قبل الخطبة، ومن ذلك هذا الحديث. رابعا حصل في عهد بني أمية تقديم الخطبة على الصلاة، خطبة العيد على الصلاة، وانكر عليهم ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلم يرجعوا، فقيل إن أول من فعل ذلك معاوية، وقيل مروان بن الحكم، وقيل زياد في العراق، وقيل عثمان بن عفان في آخر عمره لما رأى كثير من الناس ينصرفون بعد الصلاة، فقدم الخطبة على الصلاة حتى يستمعون الناس الذكر. والمهم أن هذه السنة تركت زمنا، أي كان الناس فيها يقدمون الخطبة على الصلاة، ثم أعيدت إلى السنة النبوية فعل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر، فكانوا ثم أعيدت في دولة بني العباس، فصارت تقدم الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأبو بكر وعمر. والسبب في ذلك في تقديم الخطبة على الصلاة أي صلاة العيد أن بني أمية تجعل في صميم الخطبة سب من لا يستحق السب، فكان الناس يتركون الخطبة ويذهبون كراهية أن يسمعوا ما يذكر فيها من السب لبعض أفاضل الصحابة، من أجل ذلك قدموا الخطبة على الصلاة وخالفوا هذه السنة. الحديث الذي بعده حديث 142 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا أي هذه ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له إلى ذبح له. قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه: خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، ذبحت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي بالصلاة أي صلاة العيد. فقال: شاتك شات لحم، أي كأنها صدقة من الصدقات. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا وهي الأنثى من المعز، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أي من الظن، أفتجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك أي غيرك. الشرح موضوع الحديث أن الصلاة قبل الخطبة وأن الذبح لا يصح إلا بعد الصلاة مفردات معنى الكلمات يوم الأضحى المراد به يوم عيد الأضحى، ونسك نسكا المراد بالنسك هنا الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فقرن النسك بالصلاة أي أن المسلم لا يذبح لغير الله كما يفعل المشركون، ولا يصلي لغيره، ولا يطلب من غيره جلب نفع ولا دفع ضر، ذلك كله يجعله لله، وعلى هذا فلا يدخل فيه ما ذبح للحم أي للأكل أو للبيع، ويدخل فيه ما ذبح لإكرام الضيف إحياء لسنة الضيافة وما أشبه ذلك. قوله فقد أصاب النسك أي قد أصاب النسك الصحيح. قوله فلا نسك له إلى لا أضحية أي لا ضحية له ولا أضحية له. قوله وذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة يدل هذا اللفظ على أن الأكل الواقع في البكور يسمى غداء، لأن هذا الوقت يسمى غدوا كقوله تعالى بالغدو والآصال. تسمى صلاة الصبح صلاة الغداء. قوله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم أي لا شات نسك أي أضحية. قوله فإن عندنا عناقا العناق الأنثى من ولد المعز إذا قويت ولم تبلغ الحول. والمعروف أن المجزي من المعز في الأضحية ما بلغ سنة، ومن الظن ما بلغ 6 أشهر، فهنا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح معزا لكن لم تبلغ السنة. قوله فتجزي عني استفهام من طلبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك أي غيرك، يعني أنها خصيصة لأبي بردة، يعني هذه الرخصة قيل لأنه لا يملك غيرها. معنى الإمالي، وهذا من أيضا من التيسير والتخفيف على أبي بردة رضي الله عنه. معنى الإمالي تضمن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه عيد الأضحى ثم خطبهم معلنا في خطبته ثم صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونسك نسكه قد أصاب النسك، أي فإن ضحيته مجزئة ومقبولة، ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العناق مجزئة عن أبي بردة خصيصة له، وأنها لا تجزي عن أحد بعده. كوفكه الحديث، ولن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخطبة للعيدين، ولا خلاف في مشروعيتها فيما أعلم، لكن اختلافه في موضعها، والصحيح أنها بعد الصلاة صلاة العيد، وما فعل في زمن بني أمية لم يكن مبنيا على اجتهاد فقهي، وإنما كان مبنيا على هوى. فإن كان من فعله صحابي أي تقديم الخطبة على الصلاة، فإن كان من فعله صحابي فله من السابقة ما يغفر الله له به ذلك، ونحن نعتقد فضل الصحابة وأنهم ليسوا معصومين. وإن كان من غيره من غير الصحابة فعله فقدم الخطبة على الصلاة العيد، فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، ولكنه خالف السنة. الأدلة على كون الخطبة في العيدين وما شابها من السنن التي تشرع لها الجماعة بعد الصلاة، الأدلة على ذلك متواترة، وإن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. من الأدلة على ذلك حديث ابن عمر السابق حديث البراء هذا، وقوله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة دليل على ذلك. يؤخذ من هذا الحديث أن من نسك قبل الصلاة صلاة العيد فلا نسك له. قد اختلف أهل العلم هل المراد صلاة المرء نفسه أي مضحي أو صلاة الإمام. قال ابن دقيق العيد رحمه الله قوله من نسك قبل الصلاة فلا نسك له يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر. ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة، فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية. قال الصنعاني على قوله مذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة، ورأي شيخنا النووي رحمه الله أنهم إذا ذهب يعني إذا غلب على الظن أن الناس قد صلوا العيد، كما يكون مثلا في الحج، فبلغه أن الناس قد صلوا في النجامة أو في الدغارير وهو في مكة، فإنه يعني يذبح أضحيته ويتحلل بأخذ شيء من شعره وأظفاره نحو ذلك. قال الصنعاني على قوله ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة، أقول يعني الصنعاني، وقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون يدخل وقته إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد خطبتين، إذا ذبح بعد هذا الوقت أجزاه سواء سلم على الإمام أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أم من أهل القرى والبوادي والمسافرين، سواء ذبح الإمام ضحيته أم لا. والعجب أنه لم يذكر دليلا للشافعي على هذا الاختيار المخالف لظاهر حديث البراء وحديث جابر انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. قال ابن دقيق العيد ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، وقد ذكرنا أنه الظاهر انتهى. قلت من اختار أن قوله وصلى صلاتنا أن المراد بالصلاة هنا فعل المضحي للصلاة قبل أن يضحي، من قال بهذا القول وقد جعل صلاة العيد شرطا في صحة الأضحية من المضحي، لأنهم علقوا صحة الأضحية بفعله لصلاة العيد، فيكون ممن لا تجب عليه صلاة العيد، قد يكون ممن تجب عليه فقصر فيها. فهذا القول هو خلاف الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا قد أصاب السنة، فدل هذا على أن صلاة المضاحي ليست شرطا في صحة أضحيته، ولكن مضي وقت الصلاة هو الشرط لصحتها. وعلى هذا فمذهب الشافعي عندنا وجيه. ثالثا يؤخذ من قوله شاتك شات لحم دليل على إبطال كونها نسكا، وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، ومثلوا لذلك بحديث المسيء في صلاته حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعادتها. وكذلك هنا من نحر قبل وقت النحر فنحره باطل غير مجزي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، واستدلوا على ذلك بحديث معاوية بن الحكم حين تكلم بالصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ومثل ذلك أيضا حيث يعلى بن أمية في الرجل الذي جاء يسأل عن العمرة وقد لبس جبة تضمخ بالطيب، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلع الحبة بخلع الجبة وغسل الخلق أي الطيب، ولم يأمره بدم فيما مضى. قالوا هذا الفرق بينهما لأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، أما المنهيات فهي مسجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، ذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يكن قاصدا مخالفة النهي فعذر فيه بالجهل والنسيان. رابعا قوله ولن تجزي عن أحد بعدك، قال ابن دقيق العيد ولن تجزي أي أن ذلك بفتح التاء بمعنى تقضي، يقال جزى عن كذا أي مضى، حكاه الصنعاني عن الجوهري. وقال ابن تميم يقولون أجزات عنك شات بالهمز ويجوز أن يكون بضم التاء أي تجزئ من أجزاء يجزئ. قال الزمخشري في أساس البلاغة: بنو تميم يقولون البدنة تجزئ عن سبعة، وأهل الحجاز يقولون تجزئ، وبهما قرية لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال النووي رحمه الله: الرواية بالفتح لجميع الطرق. وقال النووي: الرواية بالفتح في جميع الطرق. وجوز ابن الأثير وابن بري وغيرهما الوجهين. قوله: ولن تجزي عن أحد بعدك، فيه تخصيص لأبي بردة رضي الله عنه بالتضحية بالجذعة من المعز، وهي التي لم تبلغ سنة، وعلى هذا فلا يقاس عليه غيره. الحديث رقم 143 عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذهب، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. الشرح: يقول الحديث أن من ذبح قبل الصلاة أي صلاة العيد فإن نسكه باطل، وشاته تكون شاة لحم، كما في حديث البراء. والظاهر أن هذا الحديث يعلق صحة فعل الذبح على فعل الصلاة قبله، وهذا قد يكون متعينا في حق من تجب عليه صلاة العيد، أما من لم تجب عليه لسفر أو يكون من أهل البادية فظاهر أن ذلك لا يتعلق بفعل الإمام. والكلام عن هذه المسألة قد تقدم في الحديث الذي قبل هذا، فلا داعي لإعادته مرة أخرى. قل: استدل بصيغة الأمر في قوله فليذبح من يرى أن الضحية واجبة كالحنفية، وقد يقال أنها تتعين بالتعيين سواء كان التعيين بشراء أو بالتنصيص عليها أو غير ذلك، وعلى هذا ولا يتمحض الأمر هنا بأنه دال على الوجوب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 76 في باب العيدين من كتاب تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حادث عمدة الأحكام، تلف فضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله. قال الشيخ النجمي رحمه الله: باب العيدين. العيدين تثنية عيد، والعيد هو ما عاد وتكرر، فإما أن يعود عليك وإما أن تعود عليه. والأعياد الزمانية تعود على الناس كعيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، أما الأعياد المكانية فالناس يعودون عليها، وهي في الإسلام الأماكن المقدسة كالمسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار أي جسر الجمرات وما أشبه ذلك. هذه تعد أعيادا مكانية يعود عليها الناس، وهي في نفس الوقت أعياد زمانية تعود وتتكرر، يعني أن تلك العبادات لا تصح إلا في تلك الأماكن وفي الأزمنة المحددة لها، إلا العمرة والطواف بالبيت فهي مكانية فقط، تصح في جميع الأزمنة بدون استثناء، أي العمرة. وأما الحج فله أوقات زمانية محددة، وهي أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة. الحديث رقم 141 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، الشر موضوع الحديث تقديم الصلاة في العيدين قبل الخطبة أي خطبة العيد. السنة هو تقديم الصلاة صلاة العيد ثم بعد ذلك يخطب الإمام. مفردات معنى الكلمات: كان فعل ماضي ناقص يدل على الاستمرار، وجملة يصلون خبر كان، أما اسمه فهو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين، وكل نافلة تشرع فيها الجماعة كخسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء يصليها قبل الخطبة، وقد كانت الجمعة في أول الإسلام كذلك. قلت: كانت الجمعة تسمى قبل الإسلام بيوم العروبة وهي الرحمة، ونقل عن ابن حجر الاتفاق على ذلك، وقيل سمي قبل الإسلام بيوم الجمعة، وأول من سماه بذلك كعب بن لؤي، حيث كانت قريش تجتمع فيه ويخطب فيهم أحدهم. وقيل لم يسمى بيوم الجمعة إلا بعد الإسلام. فقه الحديث: هو لسبب مشروعية العيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهلها يومان يظهرون فيهما الزينة، فأبدلهم الله بتلك اليومين بيومين خير منهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. شرع الله لعباده أن يظهروا فيهما الزينة وأن يذكروه ويكبروه على ما أتم عليهم من النعم. ففي الفطر صلاة العيد تشرع شكرا لله على ما أتمه على عباده وعانهم عليه من إتمام شهر رمضان بالصيام وقيامه. وأما عيد الأضحى أو الأضحى كما يقول الشيخ النووي رحمه الله، فقد شرع شكرا لله على ما أتمه على عباده من نعمة الحج والعبادة في عشر ذي الحجة. ولهذا فقد قلت في صيغة الحق، أي في منظومة صيغة الحق في صماخ الباطل، يقول الشيخ النووي رحمه الله: أعيادنا ثلاثة فاثنان في سنة فطر ووضح الثاني، وثالث يعتاد أسبوعيا، خصيصة في ديننا تهيأ، فضيلة خص بها نبينا، كم أمة عنها أضلت أو أضلت قبلنا، ولم تكن أعياد لهو وطرب، أي أعياد المسلمين، وصرف أوقات بغير مكتسب. ثانيا: حكم صلاة العيدين فقد اختلف فيه الفقهاء، ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة أي صلاة العيد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين، وممن ذهب إلى وجوبها أي كونها فرض عين أبو حنيفة والأوزاعي والليث ابن سعد، ورواية عن مالك وعن بعض الشافعية أنها فرض كفاية، أي يرى حكمها فرض، أي العيدين فرض كفاية إذا قام بها البر سقط الإثم عن الباقين، وهو مذهب أحمد. يقول شيخنا النجم رحمه الله: ولعل القول بأنها فرض عين أي صلاة العيد فرض عين أو واجب عيني هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إلى المصلى، وذلك يدل على أهمية هذه الشعيرة وعناية الإسلام بها، ولو لم تكن فرض عين لما أمر بإخراجهن إلى المصلى. ثالثا: يؤخذ منه أن صلاة العيد مشروعية، أن صلاة العيد مشروعة قبل الخطبة أي خطبة العيد، ودليل على ذلك استفاضة النقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ودليل على ذلك استفاضة النقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها قبل الخطبة، ومن ذلك هذا الحديث. رابعا: حصل في عهد بني أمية تقديم الخطبة على الصلاة، هي خطبة العيد على الصلاة، وانكر عليهم ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلم يرجعوا، فقيل إن أول من فعل ذلك معاوية، وقيل مروان بن الحكم، وقيل زياد في العراق، وقيل عثمان بن عفان في آخر عمره لما رأى كثيرا من الناس ينصرفون بعد الصلاة فقدم الخطبة على الصلاة حتى يستمعون الناس الذكر. والمهم أن هذه السنة تركت زمنا، أي كان الناس فيها يقدمون الخطبة على الصلاة ثم أعيدت إلى السنة النبوية فعل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر فكانوا، ثم أعيدت في دولة بني العباس فصارت تقدم الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأبو بكر وعمر. والسبب في ذلك في تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد أن بني أمية تجعل في صميم الخطبة سب من لا يستحق السب، فكان الناس يتركون الخطبة ويذهبون كراهية أن يسمعوا ما يذكر فيها من السب لبعض أفاضل الصحابة. من أجل ذلك قدموا الخطبة على الصلاة وخالفوا هذه السنة. الحديث الذي بعده حديث 142 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا أي هذه ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له إلا ذبح له. قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت نشاتي قبل الصلاة، ذبحت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي بالصلاة أي صلاة العيد. فقال شاتك شات لحم أي كأنها صدقة من الصدقات. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي الأنثى من المعز، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أي من الضان، فتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك أي غيرك. الشرح موضوع الحديث أن الصلاة قبل الخطبة وأن الذبح لا يصح إلا بعد الصلاة مفردات مع الكلمات يوم الأضحى المراد به يوم عيد الأضحى، ونسك نسكا المراد بالنسك هنا الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فقرن النسك بالصلاة أي أن المسلم لا يذبح لغير الله كما يفعل المشركون ولا يصلي لغيره ولا يطلب من غيره جلب نفع ولا دفع ضر، وذلك كله يجعله لله، وعلى هذا فلا يدخل فيه ما ذبح للحم أي للأكل أو للبيع، ويدخل فيه ما ذبح لإكرام الضيف إحياء لسنة الضيافة وما أشبه ذلك. قوله فقد أصاب النسك أي قد أصاب النسك الصحيح. قوله فلا نسك له لا أضحية أي لا ضحية له ولا أضحية له. قوله وذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة يدل هذا اللفظ على أن الأكل الواقع في البكور يسمى غداء، لأن هذا الوقت يسمى غدوا كقوله تعالى بالغدو والآصال. تسمى صلاة الصبح صلاة الغداء. قوله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم أي لا شات نسك أي أضحية. قوله فإن عندنا عناقا العناق الأنثى من ولد المعز إذا قويت ولم تبلغ الحول. والمعروف أن المجزي من المعز في الأضحية ما بلغ سنة، ومن الضن ما بلغ 6 أشهر. فهنا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح معزا لكن لم تبلغ السنة. قوله فتجزي عني استفهام طلبي قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك أي غيرك، يعني أنها خصيصة لأبي بردة، يعني هذه الرخصة قيل لأنه لا يملك غيرها. معنى الإمالي، وهذا من أيضا من التيسير والتخفيف على أبي بردة رضي الله عنه. معنى الإمالي تضمن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه عيد الأضحى ثم خطبهم معلنا في خطبته ثم صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونسك نسكه، قد أصاب النسك أي فإن ضحيته مجزئة مقبولة، ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العناك مجزئة عن أبي بردة خصيصة له وأنها لا تجزي عن أحد بعده. كوفكه الحديث ولن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخطبة العيدين، ولا خلاف في مشروعيتها فيما علم، لكن اختلافه في موضعها والصحيح أنها بعد الصلاة صلاة العيد، وما فعل في زمن بني أمية لم يكن مبنيا على اجتهاد فقهي وإنما كان مبنيا على هوى. فإن كان من فعله صحابي أي تقديم الخطبة على الصلاة، فإن كان من فعله صحابي فله من السابقة ما يغفر الله له به ذلك، ونحن نعتقد فضل الصحابة وأنهم ليسوا معصومين. وإن كان من غيره من غير الصحابة فعله فقدم الخطبة على صلاة العيد فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، ولكنه خالف السنة. الأدلة على كون الخطبة في العيدين وما شابهها من السنن التي تشرع لها الجماعة بعد الصلاة، الأدلة على ذلك متواترة، وإن لم تكن متواترة فهي مستفيضة. من الأدلة على ذلك حديث ابن عمر السابق وحديث البراء هذا، وقوله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة دليل على ذلك. يؤخذ من هذا الحديث أن من نسك قبل الصلاة صلاة العيد فلا نسك له. قد اختلف أهل العلم هل المراد صلاة المرء نفسه أي المضحي أو صلاة الإمام. قال ابن دقيق العيد رحمه الله قوله من نسك قبل الصلاة فلا نسك له يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية، ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر. ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية. قال الصنعاني على قوله مذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة، ورأي شيخنا النجم رحمه الله أنهم إذا ذهب يعني إذا غلب على الظن أن الناس قد صلوا العيد كما يكون مثلا في الحج، فبلغه أن الناس قد صلوا في النجامي أو في الدغارير وهو في مكة، فإنه يعني يذبح أضحيته ويتحلل بأخذ شيء من شعره وأظفاره نحو ذلك. قال الصنعاني على قوله ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة، أقول يعني الصنعاني وقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون يدخل وقته إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد خطبتين، إذا ذبح بعد هذا الوقت أجزاه سواء سلم على الإمام أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أم من أهل القرى والبوادي والمسافرين، سواء ذبح الإمام ضحيته أم لا. والعجب أنه لم يذكر دليلا للشافعي على هذا الاختيار المخالف لظاهر حديث البراء وحديث جابر انتهى كلامه الصنعاني رحمه الله. قال ابن دقيق العيد ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين، وقد ذكرنا أنه الظاهر انتهى. قلت من اختار أن قوله وصلى صلاتنا أن المراد بالصلاة هنا فعل المضحي للصلاة قبل أن يضحي، من قال بهذا القول وقد جعل صلاة العيد شرطا في صحة الأضحية من المضحي، لأنهم علقوا صحة الأضحية بفعله لصلاة العيد، فيكون ممن لا تجب عليه صلاة العيد بل يكون ممن تجب عليه فقصر فيها. فهذا القول هو خلاف الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا قد أصاب السنة، فدل هذا على أن صلاة المضاحي ليست شرطا في صحة أضحيته، ولكن مضي وقت الصلاة هو الشرط لصحتها. وعلى هذا فمذهب الشافعي عندنا وجيه. ثالثا يؤخذ من قوله شاتك شات لحم دليل على إبطال كونها نسكا، وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. ومثلوا لذلك بحديث المسيء في صلاته حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، وكذلك هنا من نحر قبل وقت النحر فنحره باطل غير مجزي. قال ابن دقيق عيد رحمه الله وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، واستدلوا على ذلك بحديث معاوية بن الحكم حين تكلم بالصلاة فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ومثل ذلك أيضا حيث يعلى بن أمية في الرجل الذي سماه بالرجل الذي جاء يسأل عن العمرة وقد لبس جبة تضمخ بالطيب، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلع الحبة بخلع الجبة وغسل الخلق أي الطيب، ولم يأمره بدم فيما مضى. قالوا هذا الفرق بينهما لأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، أما المنهيات فهي مسجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، ذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ومع النسيان والجهل، لم يكن قاصدا مخالفة النهي فعذر فيه بالجهل والنسيان. رابعا قوله ولن تجزي عن أحد بعدك، قال ابن دقيق العيد ولن تجزي أي أن ذلك بفتح التاء بمعنى تقضي، يقال جزى عن كذا أي مضى، حكاه الصنعاني عن الجوهري. وقال ابن تميم يقولون أجزات عنك شات بالهمز، ويجوز أن يكون بضم التاء أي تجزي من أجزى يجزي. قال الزمخشري في أساس البلاغة بنو تميم يقولون البدنة تجزي عن سبعة، وأهل الحجاز يقولون تجزي، وبهما قرية لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال النووي رحمه الله الرواية بالفتح في جميع الطرق، وقال النووي الرواية بالفتح في جميع الطرق وجوز ابن الأثير وابن بري وغيرهما الوجهين. قوله ولن تجزي عن أحد بعدك فيه تخصيص لأبي بردة رضي الله عنه في التضحية بالجذعة من المعز، وهي التي لم تبلغ سنة، وعلى هذا فلا يقاس عليه غيره. الحديث رقم 143 عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. الشرح يقول الحديث أن من ذبح قبل الصلاة أي صلاة العيد فإن نسكه باطل، وشاته تكون شات لحم كما في حديث البراء، والظاهر أن هذا الحديث يعلق صحة فعل الذبح على فعل الصلاة قبله، وهذا قد يكون متعينا في حق من تجب عليه صلاة العيد، أما من لم تجب عليه لسفر أو يكون من أهل البادية فظاهر ذلك لا يتعلق بفعل الإمام والكلام عن هذه المسألة قد تقدم في الحديث الذي قبل هذا، فلا داعي لإعادته مرة أخرى. قل استدل بصيغة الأمر في قوله فليذبح من يرى أن الأضحية واجبة كالحنفية، وقد يقال إنها تتعين بالتعيين سواء كان التعيين بشراء أو بالتنصيص عليها أو غير ذلك. وعلى هذا ولا يتمحض الأمر هنا بأنه دال على الوجوب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.